أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة. قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف: يجب القضاء دون الكفارة في موارد. أحدها، فينا نقول أحدها وفينا نقطع عما قبلها، ما مر من النوم الثاني بل الثالث، وإن كان الأحوط فيهما الكفارة أيضا خصوصا الثالث. هذا البحث تقدم في من كان ينوي الاغتسال قبل الفجر، فنام بنية الاستيقاظ، وكان يحتمل احتمالا معتدا به أن يستيقظ، فضلا عن من يطمئن بالاستيقاظ، فأخذه النوم إلى ما بعد طلوع الفجر. تقدم البحث في هذه المسألة مفصلا، وهي المسألة 56 من فصل المفطرات، ولا توجد هنا مزية زائدة لكي نعيد البحث. وقد تقدم أن هنالك خلاف في ثبوت الكفارة مع القضاء في النومين الثاني والثالث، وعلى ما أتذكر لم يكن هنالك دليل خاص للنوم الثالث، فالدليل الوارد في النوم الثاني إما نعتمده أو لا نعتمده، وقد اعتمدناه ونفينا وجوب الكفارة، فلا وجوب للكفارة. نعم، الاحتياط من باب الخروج عن خلاف من خالف في المسألة أو نسب إلى الشهرة لا بأس به، ما في مشكلة. أي هذا الباحث عموما نحيل إلى تلك المسألة، ما له معنى ندخل من جديد، وقد أطلنا بالذكر بشكل مفصل في هذه المسألة 56 من فصل المفطرات. الثاني، إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات، أو بالإخلال بالنية أو بالرياء، شو يعني بالنية أو بالرياء؟ ما الإخلال بالرياء؟ إخلال بالنية عمليا، لكن بقرينة المقابلة كأن مقصوده من الشق الأول أصل النية، هنا إفساد النية مع وجودها، أو بنية القطع أو القاطع كذلك، يعني نوى القطع أو نوى القاطع على الخلاف المتقدم، ونحن قلنا ما في فرق بينهما في محله في بحث النية في أوائل الأبحاث. طيب الإخلال بالنية بنية القطع أو القاطع، شو الفرق حتى عطف بأو كأن هذه محققات للإخلال بالنية؟ الجواب أيضا صار واضح، هناك لم ينوي أصلا، هنا نوى ثم نوى القطع أو نوى القاطع، يعني بعد التلبس بالنية. أيضا كذلك يعني لا يجب عليه إلا القضاء ولا تجب عليه الكفارة. إجمالا هذا المقدار الذي أفتى به الماتين واضح على مستوى الأدلة، إذ نحن لم يثبت لدينا أن كل صومين فسد وضعا تجب فيه الكفارة، بل لم يثبت لدينا أن كل صومين فسد عمدان وضعا، بأن فيه الكفارة. الكفارات إما واردة في الاستمناء في الجماع في تناول المفطرات، وبعضها الذي ورد فيه من أفطر استظهر منها حينها، أي تناول المفطر ارتكب المفطر، مش مطلق من أفسد صومه كما لا يخفى. جيد. وعلى هذا الأساس فمقتضى القاعدة فساد الصوم بما يفسده، فيجب القضاء لأنه تحقق عنوان الفوت. نفس هذه القاعدة تقتضي براءة الذمة عن شيء آخر غير القضاء. فإذا شككنا في وجوب الكفارة فالأصل براءة الذمة من الكفارة، إلا أن يثبت ذلك بدليل كما لا يخفى. جيد. وهذا الحكم عموما متسالم عليه لا خلاف فيه، إنما الكلام في المقام يقع في جهتين في الحقيقة. الجهة الأولى أن الوارد في أدلة الكفارة بارتكاب المفطرات أو بعض المفطرات هو عناوين الإفطار مثلا، أو تناول المفطر، أو من جامع أهله في نهار شهر رمضان، أو إلى آخره. واضح أن بعضها وارد في من أفطر على محلل، بعضها في من أفطر على محرم، تجمع له الكفارة ثلاث كفارات، تتذكروها الأدلة إجمالا لا زالت في بالنا. أول إشكالية أو الجهة الأولى من الباحث أنه لماذا لا تجب الكفارة في المقام؟ فإن من أفسد صومه يصدق أنه أفطر كما لا يخفى، سواء أفسد صومه من قبيل الدفع أي لم ينوي الصوم أصلا هذا اليوم، أم أفسد صومه بالرفع نوى القطع أو القاطع بعد أن، فضلا عن الإتيان بالمفطر. وعلى هذا الأساس لماذا لا يعد هذا الإنسان تجب عليه الكفارة في المقام؟ المتحصل من كلمات المحققين وهو ما نوافقه وبحثناه سابقا هو أن أدلة وجوب الكفارة ليست مطلقة إلى الحد الذي تدل أو بعضها على الأقل على وجوب الكفارة في كل مورد لإفساد الصوم أو في كل مورد لم يصم فيه الإنسان، يعني الدفع والرفع، بل المستظهر منها ما ذكرنا به قبل قليل وهو موارد خاصة من الإفطار، فليس كل إفطار كذلك، ليس كل إخلال بالصوم فيه الكفارة، الأدلة قاصرة عن هالمعنى. وفي موارد أخرى إذا شككنا
تشغل البراءة
ما دام الدليل الاجتهاد لا يشملها.
وعلى هذا الأساس يكفي هذا المقدار للقول بنفي الكفارة ما دامت الأدلة قاصرة في هذا المجال. هذا ولكن المستظهر من كلام للسيد الخوئي على الله مقامه، ذكره سابقا وعلقنا عليه ويكرره هنا، وهو أنه يرى أنه لا واسطة بين الصوم والإفطار، وأنهما من الضدين اللذين ليس لهما ثالث، لأن الصائم هو الممسك عن المفطرات،
إما قربة أو غير قربة.
الذي يقال له صائم هو الممسك عن المفطرات، والذي ليس بصائم هو من ارتكب المفطرات، هو المفطر. فمن لم ينوي الصوم ولم يقصده ولكنه لم يرتكب المفطر، ولو لنوم ولو لعزوف نفسه عن الأكل والشرب وإلى ما هنالك، فهذا عرفان صائم وليس بمفطر. وموضوع الأدلة من أفطر، فجعل رضوان الله عليه كأنه الأدلة ناظرة للصوم العرفي مش للصوم الذي أمر به الشارع وهو المستوفي لجميع الأجزاء بما فيها نية القربة. وعلى هذا الأساس صار الصوم والإفطار من الضدين اللذين لا ثالث لهما. وإذا صار الأمر كذلك فكل ما لا يعد إفطارا ارتكاب المفطر فهو صوم، فينحصر الإفطار بارتكاب المفطر حينئذ. أقول علاوة على أن هذا الذي ذكره تطويل للمسافة كما لا يخفى، إذ كان يمكنه أن يكتفي بما قاله المحققون من أن الأدلة لا تشمل كل مفطر كل إفطار كل من ليس بصائم الصوم الشرعي، بل الأدلة خاصة بمن ارتكب المفطر أو تلك المفطرات الخاصة من جماع وأكل وشرب إلى ما هنالك، لدل الدليل أن فيها كفارة من دون هذا التطويل وهذا التحليل. هذا أولا، ويكفينا هذا المقدار، فإن الأدلة إذا قصرت في دلالتها فلا إشكال ولا غيب في أن الأصل عدم وجوب الزائد على القضاء لتحقق موضوعه بالوجدان كما هو واضح. هذا أولا. ثانيا نعود ونعلق هنا ونقول نحن لا نسعنا أن نوافق السيد رضوان الله عليه على أن الصائم هو كل من لم يرتكب المفطر. قد يصح هذا في الصوم اللغوي على أن لنا تأملا حتى في صحته بالنسبة للصوم اللغوي، إذ ليس واضحا لدينا أن من نام من الفجر إلى الغروب يقال له صائم لغة، إذ يقرب في النظر أن يقال إن الصائم عرفان هو العازم، إذا مش قربة إلى الله لكن عازم على الترك. ما بدنا ندخر عنصر القربة حتى يصير الشرعي. أما الإنسان الذي هو مغمى عليه في المستشفى وعادة الصوم العرفي هو الذي يتعلق بالطعام والشراب، لذلك كنا نقول في بعضها مفطرات هي شروط ماهوية لتحقق الصوم إذا بتتذكروا، وبعضها مفطرات تعبدية.
كذب على الله.
حتى الجمعة، حتى الجمعة ما له علاقة بالمعدة. الأكل والشرب تقريبا، يعني ما في غيره عرفي كما هي عرفية. وإن كان الصوم في اللغة قد يطلق على الأعام، فلن أكلم اليوم إنسية، ها؟ لكن الصوم المتعارف هو من يمسك عن الطعام والشراب. جيد، فنقول الإنسان الجالس في سرير المستشفى يقلل الصائم عن الطعام عرفا، حتى عرفا، واضحة هذه؟ لأن هو مش قادر يأكل مثلا، إما لأنه مغمى عليه، وإما لأنه ممنوع طبيا من الطعام والشراب، معلقين له مصل مثلا، ها؟ يقال صائم عن طعام الشراب؟ هذا مش واضح أنه يقال صائم عن طعام الشراب. فلغة مو واضح. علاوة على هذا، نسأل السيد الخوئي لماذا نحمل على المعنى اللغوي؟ سيدنا، سواء آمنا بوجود حقيقة شرعية في الصوم ولا يبعد، إذا مو من أول يوم في البعثة في المراحل المتقدمة من حياة النبي صلى الله عليه وآله، واضح أن الصيام يراد المستجمع للشرائط الشرعية، وهو الذي يأمر به الشرع. الشرع ما أمر بالإمساك بما هو إمساك كما لا يخفى. فإذا أردنا أن نستخرج النسبة بين الصوم والإفطار بمعنى تناول المفطر، علينا أن نستخرج النسبة من هذا الصوم الذي يأمر به الشارع، مش من الصوم العرف اللغوي. ولا إشكال ولا ريب في ضرورة الصوم حقيقة شرعية، وإذا تنزل حقيقة متشرعية في زمن أئمة أهل البيت قبل عصر الصادقين عليهم السلام قطعا. إذا هذه الألفاظ العبادات ما صارت، شو اللي صار؟ قلوا لي الأربع خمس ألفاظ الذي يكثر الدوران استعمالها بما لها من المخترعات الشرعية والحقائق المتقررة في وعاء التشريع. طيب، إذا كان الأمر على هذا المنوال، فقطعا توجد واسطة بين الصوم والإفطار. فإذا وجدت الواسطة بين الصوم والإفطار، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن عنوان المفطر بالمعنى العام للكلمة يطلق على من أخل بالنية، يطلق على من ارتكب مفطرا شرعا غير المفطرات العرفية بلا إشكال ولا ريب، يعني ثبت في الشرع أنه مفطر. وحينئذ يعود الكلام جذعا، إذا تعتقد سيدنا أن أدلة الكفارة تشمل كل من أفطر بأي نحو من أنحاء الإفطار، قطعا من نوى القاطع أفطر لم يعد صائما. هذه الجهة الأولى المستدعية للبحث واللي سبب لنا بها السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، وإلا هي غير مطروحة قبل السيد الخوئي بهالشكل، لكنها الظاهر فكرة يبني عليها السيد الخوئي لأنه كررها سابقا وحاضرا. الجهة الثانية التي تحتاج إلى بحث في المقام في هذا القسم الثاني، أنه الوارد في الأدلة هو وجوب الكفارة عند ارتكاب المفطر، وظاهر الأدلة قد يدعى أنه ارتكاب المفطر بقيد الإفطار به. ولذا مثلا كثير من الفقهاء قالوا إذا أفطر أولا على محلل ثم أفطر على محرم فهو ممن أفطر على محلل، إلا أن يدل دليل أن ارتكاب هذا المحرم في نهار شهر رمضان مطلقا ولو بعد الإفطار يستوجب كذا وكذا. وهذا أول كلام. فيقال حينئذ إن هنالك إشكالية خلاصتها أن وجوب الكفارة بارتكاب هذه المفطرات إنما يكون مع الالتفات والعمد كما تقدم، لأن جميع المفطرات أساسا إنما تفطر مع الالتفات والعمد من دون ضرورة تستدعي ذلك أو رافع للحكم الشرعي تكليفي يصبح فيها مع المفطرية كفارة، مو هيك؟ جيد، حيث دلت الكفارة أدلة على وجود الكفارة. فيقال إن مثل هذه الأدلة كلها مسبوقة بالإفطار، إذ الإنسان يعزم على الأكل عمدا فيأكل، فبمجرد نية القاطع وأفطر انقطعت نيته، بمجرد نية الجماع نية قاطع، بمجرد نية الاستمناء أجارنا الله ها نية قاطع، وهكذا. فهو دائما يتحقق إفطاره قبل تناول المفطر، فكيف يكون الكفارة تدور مدار ارتكاب المفطر بما هو مفطر؟ هذه الإشكالية. هذه الإشكالية أنا في تقديري جوابها واضح، إذ غالب الأدلة ظاهرة أو كالصريحة في أن من ارتكب المفطر الطارد لعدم ارتكابه، مش من أخل بالصوم، بدنا نرجع للأدلة نفسها. الأدلة ما قالت بأن من جامع زوجته في شهر رمضان فعليه الكفارة مطلقا، ولا قالت بأنه لابد أن يكون هو المفسد للصوم أبدا. أن يكون المفطر الأول الذي يرتكبه، أي من المفطرات التي عدت في الأدلة مفطرات، فإذا أفطر بمفطر سابق فلا شيء عليه، أما إذا خل بالنية ولم يفطر بمفطر من المفطرات فإن ظواهر هذه الأدلة أن المفطر الأول هو الذي تحكم على أساسه بوجود الكفارة أو عدمها، وأنها كفارة جمع أم كفارة تخير، وهذا يستظهر من نفس الأدلة بلا إشكال ولا ريب. فالذي يدور مدار الإخلال بالنية أو نية القاطع أو نية القاطع دفعا أو رفعا، ما نوى أصلا أو نوى ثم قطع النية، هو صحة وفساد الصوم، وهذا محقق وجداني واضح، إذ يشترط في صحة الصوم استمرارية النية من الفجر إلى الغروب ولو ارتكازا. الذي يحقق عنوان لزوم الكفارة هو الدفعة الأولى من ارتكاب مفطر من المفطرات المعدودة أو التي ورد في أدلتها أنها فيها كفارة، مثل الأكل والشرب والجماع والاستمناء إلى ما هنالك. على هذا الأساس يحكم بالكفارة بمجرد تحقق موجبها ولو كان الصوم قد فسد قبلها، ما لم يكن فساده بتناول مفطر من المفطرات أو ارتكاب مفطر من المفطرات. فإما أن النية لا دخالة لها في الكفارة أصلا، وإما أنها لها دخالة على سبيل جزء العلة مع تعقبها بارتكاب كذا وكذا، وإن كان الظاهر هو الأول مش الثاني، وإن كان الظاهر هو الأول مش الثاني، أن النية ما لها علاقة. العبرة بما تكون قد ارتكبته مما عده الشارع من المفطرات أولا، وليست العبرة بإفساد الصوم. إن قال قائل من أين لكم هذا، نقول نفس الأدلة، ما عندنا ولا دليل قال إذا أخليت بنية الصوم عليك كفر، لكن قطعا يصدق أنه فاتني الصوم، لأن الصوم هو الإمساك بالنية قربة إلى الله من الفجر إلى الغروب، سوى ما دل من الأدلة على إمكانية تمديد النية في بعض أقسام الصوم أو بعض حالاته إلى الزوال مثلا، وربما إلى ما بعد الزوال كما في المندوب. وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب في أن الإخلال بالنية لا يوجد في مورده دليل يدل على لزوم الكفارة. أدلة لزوم الكفارة في مواردها في الأكل في الشرب في الجماع في ظاهرة في تناول المفطر في هذا اليوم، وليست ظاهرة بنحو الحيثية التقييدية أبدا. مقتضى إطلاقها أن الحيثية أعم من التقييدية، يعني أن يكون الإفطار قد تحقق بهذه الجرعة أو بهذه اللقمة أو بهذا الجماع أو إلى آخره، خصوصا أن غالب الموارد إلا الشاذ النادر يكون قد أفطر قبل ذلك بنية القطع أو القطع، إذ هو عزمه على الأكل قبل الأكل بلحظة فهو محقق المفطر. فدائما في مورد الكفارة يوجد نية قطع أو قاطع قبله، دائما جيبوا لي مورد مهكذا في الملجأ، والملجأ لا يفطر أصلا ولا فيه ولا كفار عليه، حتى المكره بيأخذ قرار وبيعزم ثم يخدم بلا إشكال ولا ريب. وعلى هذا الأساس فلا إشكال من هذه الجهة إلا على مستوى نظري علمي دون غيره من الإشكالات. ما أدري أدي صار الوقت 28 جيد. القسم الثالث من أقسام الصوم، ولذلك انظروا في القسم الثاني، إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات أو بالرياء أو بنية القاطع أو القاطع كذلك، يعني يجب عليه القضاء دون الكفارة. القسم الثالث إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر، مر في المسألة 50 من فصل المفطرات، تذكروا أفتى الماتن الأقوى أن من نسي غسل الجنابة يوما أو أياما يجب عليه القضاء دون. أنا بظن بحثت هذا البحث في بعض اليوم، أنا أشكلت لا تتذكر، بينما في من مضى عليه يوم أو أيام واضح كان من بعض الأدلة أنه لا يجب عليه الكفارة كما لا يخفى، إذ لم يدل دليل على وجوب الكفارة بهذا الأمر. صحيح عبر في بعضها عقوبة، لكن التعبير بالعقوبة أنه وكأن النسيان يشكل حالة من عدم الاكتراف عند الإنسان حتى لا يستحضر، وليس المقصود من العقوبة العقوبة الإصطلاحية التي لا تكون إلا مع الحكم التكليفي الإلزامي كما لا يخفى. هذا نظير من أصاب ثوبه البول أو كذا لعدم التحفظ اللي هو مش واجب أصلا، أو أصاب إناءه بسبب عدم تغطيته، وارد في بعض الروايات في بعض المواضع شيء من هذا القبيل. الرابع، من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه
وأنه في النهار. أولا الحديث ليس عن الحكم التكليفي. الحكم التكليفي واضح يا أخوان، شبهة شبهة هنا حكم موضوعية ليست حكمية، وواضح أنه في الشبهات الموضوعية يجوز إجراء الأصول قبل الفحص. إسا في بعض الخلافات عند بعض المحققين بيقول لك إذا كان الفحص بقدر كش رفع البصر أو بقدر ما في مؤونة زائدة يفصلون، لكن الذي يظهر لنا نحن من الأدلة أنه حتى بهذا المقدار لا يلزم الفحص في الشبهات الموضوعية. من الأدلة اللي بتدل على هذا الشيء بشكل واضح إحدى صحاح زرارة التي يستدل بها على الاستصحاب، قال ليس عليك أن تنظر فيه، إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك، ولا شرعا مواجبك تفحص أصلا. هناك متوقف بس عن نظر. عموما على مستوى الحكم التكليفي لا إشكال ولا ريب أن من شك في بقاء الليل يجوز له أن يستصحب بقاء الليل ويأكل، واللازم لازم شرعي، إذ الاستصحاب يثبت لك بقاء الليل، والشرع رتب على بقاء الليل كلوا واشربوا حتى يتبين. لم يتبين. طيب. فعلى مستوى الحكم التكليفي الأمر واضح. على مستوى الحكم الوضعي لا إشكال ولا ريب في أن من أكل متعمدا بعد طلوع الفجر ولو لم يكن ملتفتا إلى طلوع الفجر فلا إشكال ولا ريب في أنه يمكن أن يقال بأنه لا كفارة عليه بدوا على مقتضى القواعد. والسر في ذلك يدعى أن هذا الإنسان وإن تعمد الأكل لكنه لم يتعمد الإفطار، هذا يأكل ليصوم، عم يتسحر بناؤه، عم يقول لك إن شاء الله بعده مش طالع الفجر، والاستصحاب معه، وأساسا هو معلق على التبين، لم يتبين بعد، فمشمول لكله واشرب، لم يتعمد الأكل في نهار شهر رمضان، وإن تعمد أفضل الأكل. فهو ليس قاصدا للإفطار وارتكاب المفطر، وحيث إنه غير قاصد للإفطار أو ارتكاب المفطر فهكذا إنسان قد يقال لا يجب عليه القضاء بحسب القاعدة. ثم ننظر في الأدلة الخاصة إن وجدت أدلة خاصة. أقول هذا الكلام تتوقف صحته على أن يكون هنالك تلازم بين الحكمين التكليفي والوضعي، بمعنى أن نستفيد من الأدلة أنه في كل مورد يرتكب الإنسان فيه المفطر ولا يكون قاصدا للإفطار لأي شبهة كانت، موضوعية حكمية شو ما كانت الشبهة، لا يجب عليه القضاء ويكون صومه صحيح. بمعنى شرطية الاختيار والعمد محيثة بمن كان يقصد الإفطار، أما من كان يقصد غيره أو لا يقصده على الأقل فلا يجب عليه. لكن الظاهر أن استفادة هذا المعنى من الأدلة بعيدة غاية البعد وليست في محلها، إذ الأدلة التي دلت على العمد دلت على العمد في مقابل من يأكل نسيانا أنه صائم، أو في مقابل من يأكل إلجاء ما عنده اختيار أبدا
وقد تقدم البحث في ذلك في فصل الاختيار والعمد. وليس المقصود من العمد العمد بأن يتعمدا ارتكاب المفطر وهو في نهار شهر رمضان، هذا كان موضوع الكفارة مش موضوع القضاء. الكفارة بينها وبينه ملازمة، اي صحيح بحسب ظواهر الأدلة. أما فساد الصوم، كل من ارتكب المفطر، مقتضى القاعدة، خلينا نقولها هكذا، مقتضى القاعدة أن كل من ارتكب مفطرا بين الفجر والغروب في واقع الأمر، سواء علم أو لم يعلم، عرف أو لم يعرف، التفت أو لم يلتفت، فقد أخلى بالواجب. دلت الأدلة على أن ناسي الصوم كذا. الموارد اللي دلت فيها الأدلة أخرجت ما أخرجته، ويبقى الباقي تحت مقتضى القاعدة العامة من أنه لا بد من الإمساك في الحدين. إسا معذور غير معذور هذا بحث آخر له علاقة بالحكم التكليفي. وعلى هذا الأساس من أكل متعمدا بعد طلوع الفجر وإن لم يكن يعلم أنه بعد طلوع الفجر، يعتقد أنه قبل طلوع الفجر أو ذاهل عن الأمر أو يتعبد بالاستصحاب أنه قبل طلوع الفجر، قلنا له يا معود قوم افحص. قال ما مستعد أنا الشرع سامح لي. هذا لا إشكال ولا ريب في أنه إنسان يصدق أنه أكل في النهار وأكل متعمدا في النهار، لكن لا بقصد الأكل في النهار، كان يرجو أن يكون من الليل أو يعتقد أنه من الليل، خالف الواقع معذور تكليفا، لكن الأدلة تشمله ومقتضى القاعدة يشمله، وأدلة تصحيح صومه لا تشمله، لأنها لا تشمل إلا الجهل بالمفطرية حكمي مع الفحص طبعا مش بدونه، أو الجهل بالموضوع أو نسيانه كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب في أن هكذا إنسان مقتضى القاعدة أنه يجب عليه القضاء، مقتضى القاعدة أنه يجب عليه القضاء. نعم الكفارة لا تجب باعتبار قصور أدلة الكفارة عن شمول لهذا الإنسان، إذ واضحة في التلازم بين الحكمين التكليفي والوضع الكفارة، وهذا الفرق بين الكفارة والفدية. جيد، وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب في المسألة على مستوى القاعدة، والأمر أوضح من أن يحتاج إلى بيان. نعم يبقى أمر هنا أنه توجد أدلة خاصة في هذا المجال وردت في الروايات، لا بد من التعرض لها والنظر فيها، تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.